واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة، علم بعد سبو معرفة أو لا، فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذن الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. الدرس الأول، ما هو الدين؟ مفهوم الدين. هدف هذا الكتاب هو عرض ودراسة العقائد الإسلامية التي يصطلح عليها بأصول الدين، ومن هنا كان لزاما علينا أن نوضح وبإيجاز لفظة الدين والألفاظ المناسبة لها، وذلك كما ذكر في علم المنطق، لأن مرحلة البحث عن المبادئ التصورية، قلنا المراد من المبادئ التصورية تعريف العلم، بيان موضوع العلم، بيان الغاية المترتبة على العلم. التعريفات متقدمة على مرحلة البحث عن سائر المسائل، سائر المسائل في مرحلة التصور أو في مرحلة التصديق. في مرحلة التصور كتصور معنى العلم، وتصور معنى الإرادة، وتصور معنى الكلام، وتصور معنى النبوة، وتصور معنى الإمامة، وتصور معنى المعاد، أو سائر المسائل حتى في مرحلة التصديق، كالتصديق بالمعاد وبالنبوة وبالإمامة وبالعلم وبالإرادة وبالكلام وبالحياة وبالحكمة وما شابه ذلك. الدين كلمة عربية ذكرت في اللغة بمعنى الطاعة والجزاء. جيد. كان كلامنا السابق يدور حول خصائص هذا الكتاب، وقلنا بأن مقدمة العلم تحتم علينا أن نخوض أولا في تعريف علم الكلام، وأن نخوض في بيان موضوع علم الكلام، وثالثا في ذكر الفائدة المترتبة على دراسة علم الكلام. كان حديثنا في الجهة الأولى من البحث التصوري، وهو الحديث عن تعريف علم الكلام. وقد ذكرنا بأن علم الكلام يمكن أن يعرف بأحد لحاظين. اللحاظ الأول هو أن يعرف على أساس فائدة علم الكلام، واللحاظ الثاني أن يعرف على أساس محور ومركز الأبحاث التي تدور حولها موضوعات ومسائل علم الكلام. بالنسبة إلى اللحاظ الأول وهو لحاظ الغاية، فقد عرف علم الكلام بأنه علم يقتدر به على إثبات العقائد الصحيحة بالحجج اليقينية. أو لك أن تعبر تعبيرا آخر، هو علم يقتدر به على تأسيس رؤية واضحة للإنسان تنبثق منها حركة الإنسان. أما تعريفه على أساس الموضوع فقد قيل
بأن علم الكلام هو علم يبحث عن وجود الخالق وصفات الخالق وأفعال الخالق. إذن تجد أن التعريف الثاني لم يذكر الغاية التي تترتب على علم الكلام، إنما ذكر ما هو محور البحث في علم العقيدة، موضوع علم الكلام ما هو. قال محور أبحاثه ثلاثة أمور: الأمر الأول هو حول وجود الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني هو حول صفات الله تبارك وتعالى، الأمر الثالث هو حول أفعال الله تبارك وتعالى. فإن قلت أين ذكر النبوة والعدل والإمامة والمعاد في التعريف؟ نحن نعرف من أبحاث سابقة أن العقائد يبحث عن الأصول الخمسة: التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد والعدل، خمسة أصول. في هذا التعريف اقتصرتم بذكر وجود الله، صفات الله، أفعال الله. إذا لم تذكروا في التعريف لا مسألة النبوة ولا مسألة المعاد ولا مسألة الإمامة ولا مسألة العدل، قلنا لوازم هذا التعريف يشتمل عليها أو تشتمل على هذه الأمور. كيف؟ لاحظ معي، نحن قلنا علم العقائد أو علم الكلام هو علم يبحث أولا عن وجود الله، جيد، ثانيا يبحث عن صفات الله ومن صفاته أنه واحد لا شريك له، ومن صفاته أنه عادل لا يظلم. إذن بقولنا علم يبحث عن صفات الله استبطن صفات الله ماذا؟ موضوع العدل. ويبحث عن أفعال الله، بقولنا أفعال الله يستبطن هذا المعنى مبحث النبوة، يستبطن مبحث النبوة ومبحث الإمامة ومبحث المعاد. كيف نقول؟ أما النبوة فلأن النبوة معناها إرسال الله الأنبياء، والإرسال فعل من أفعاله، والإمامة تنصيص جعل إلهي، والجعل فعل من أفعاله. وأما المعاد، المعاد يعني المجازاة، والمجازاة فعل من أفعاله. إذن بقولنا أفعاله تبارك وتعالى، البحث عن أفعاله، هذا يستبطن في طياته ماذا؟ موضوع الإمامة وموضوع النبوة وموضوع المعاد. وبقولنا صفاته يستبطن العادل. إذن فهذا التعريف شمل الأصول كلها، إلا أن هذا التعريف وإن كان مشهورا عند العلماء لكنه من الواضح أنه يبحث عن الرؤية العقدية الصحيحة، لأنه بحث يبحث عن وجود الله وعن أفعال الله وعن صفات الله، وهذه هي الرؤية الصحيحة التي تستقيم معها فطرة الإنسان. ولكن لنا أن نعرف علم الكلام أو علم العقيدة بنحو يشمل جميع المعتقدات، من يؤمن بالله ومن لا يؤمن بالله. فيقال في ذلك بأن علم العقيدة هو علم باحث عن الرؤية الكونية التي تؤثر في حركة الإنسان وفي سلوك الإنسان. وهنا المراد من الرؤية الكونية الأعم، يعني من يعتقد بوجود الله ومن لا يعتقد، ومن لا يعتقد بوجود الله. وسوف يتضح ما هو معنى كلمة الرؤية الكونية التي تقابلها الرؤية الأيديولوجية. المهم أن علم الكلام هو علم يبحث عن أصول الدين، فمن هنا يستحسن بنا أن نقف على معرفة هذه الجملة المفيدة، هذه الجملة المركبة من كلمتين، من كلمة أصل ومن كلمة الدين. ودائما يقال معرفة المضاف إليه تقدم على معرفة المضاف. إذا قيل أصول الفقه يجب أن نبحث أولا عن ماذا؟ عن الفقه، حتى يعرف ما هو أصول الفقه. نحن نعكس المسألة، عندما نقول أصول الدين أولا ما هو الأصل، وثانيا ما هو معنى كلمة الدين. الأصل لغة أساس الشيء أو ما يبنى عليه الشيء. يقال أصل البيت بمعنى أساسه قواعده، بحيث لو حطمت هذه القواعد تحطم البيت. أساس هذا الكتاب غلافه وأوراقه. إذن كل ما يبنى عليه الشيء يسمى أصلا، فأصل الشيء ما يبنى عليه الشيء، أساس الشيء. أساس الصف ليس الجدران، أساس الصف الطلاب والأستاذ. فإذا فقد الطالب وفقد الأستاذ انتهى شيء يسمى عنوان الصف أو عنوان الدرس. فعندما نقول أصول الدين يراد من الأصل ما يبنى عليه الدين، أساس الدين، بحيث لو اختل أحد الأساسات، إحدى القواعد، لزال الدين. لهذا عندما نقول الإيمان بالله أساس الدين، الإيمان بالوحي أساس الدين، الإيمان بالمعاد والآخرة أساس الدين، يعني من ينكر المعاد، من ينكر الله تبارك وتعالى، خرج عن الدين وعبر عنه بأنه ليس متدينا. المهم ما هو الدين؟ الدين ما هو؟ الدين لغة استعمل في أحد معنيين. استعمل الدين بمعنى الجزاء، كما يقال في الحديث المشهور كما تدين تدان، يعني كما تجازي تجازى. إذا كنت تحاسب الآخر فعليك أن تقبل محاسبة الآخر لك. ولهذا نحن عندنا ثقافة النقد، الإنسان يستأنس إذا كان منتقدا لغيره، لكن بمجرد أن يوجه الانتقاد له هنا تخرج الشعارات العامة أن هذا الانتقاد موجه لنخبة وأنت لا يحق لك أن تنتقد النخبة، هذا من باب إغلاق الرأي على الآخر، هذا من باب الفساد، هذا يسبب شقاق في المجتمع، عليك أن تسكت. لكن بمجرد هو أن ينتقد غيره، لا، هذا من باب حرية الرأي، هذا من باب الانفتاح، هذا من باب تطوير الأفق الفكري، هذا من باب النهوض بالأمة. لكن بمجرد أن يوجه النقد إليه يكون هذا من باب انشقاق الأمة، من باب توتر الأمة وما شابه ذلك. إذن كما تدين تدان، هنا بمعنى تجازى. الاستعمال الثاني، يأتي الدين بمعنى الطاعة، كما جاء في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا يعني ومن أحسن طاعة لله. فاستعمل الدين بمعنى الطاعة، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، ما هو الدين؟ لاحظ معي، الدين ينحل إلى حكمتين. الحكمة الأولى نعبر عنها بالحكمة النظرية، والحكمة الثانية نعبر عنها بالحكمة العملية. ما هو المراد من الحكمة؟ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة ما هي؟ الحكمة أخذ فيها جانبان، عنوانان مفردتان. العنوان الأول أو المفردة الأولى مفردة العلم والمعرفة، والمفردة الثانية مفردة الإتقان. فعلى أساس المفردة الأولى وهي مفردة العلم والمعرفة، بتعبير السيد العلامة صاحب الميزان، عنوان المطابقة، المطابقة لما هو في الواقع. عنوان العلم والمعرفة يمثل جانب الحكمة النظرية، أما عنوان الإتقان والدقة يمثل جانب الحكمة العملية. من هنا يقال الحكمة إما نظرية وإما عملية. من أتقن فعلا، والإتقان جانب علم أو جانب عمل، جانب عمل، حيثية عمل. من أتقن فعلا يقال أنه حكيم. كذلك من علم بشيء وكان العلم مطابقا للواقع يقال أنه حكيم. حكيم في علمه وحكيم في فعله وعمله. لهذا الحكمة تأتي إما بنحو الجانب النظري وإما بنحو الجانب العملي. والمراد من الحكمة النظرية يعني جانب العلم والمعرفة، ما من شأنه أن يعلم، جانب العلم والمعرفة. أما الحكمة العملية ما من شأنه أن يعمل ويفعل، وذلك بأن يقال عقل الإنسان، هذا العقل الذي به ميزه الله تبارك وتعالى عن بقية المخلوقات حتى عن الملائكة. في الرواية عن الإمام علي عليه السلام، أيهما أفضل، الملائكة أم الإنسان؟ قال الإنسان. لماذا؟ لأنه خلقه الله عقلا مع شهوة، ولكن الملائكة عقل بلا شهوة. لكن متى يكون أفضل من الملائكة؟ متى ما غلب عقله شهوته. هذا العقل الذي يدرك الأشياء، يدرك الأشياء أعم من كونها يدركها على نحو يعلم بها أو يدركها على نحو يفعلها. هذا العقل الذي دوره إدراك الأشياء، نقول في المقام إذا كان العقل يدرك الشيء بنحو أن يعلم به، هذا يسمى بالعقل النظري. فالعقل النظري ما هو؟ العقل النظري هو الذي دوره أن يدرك الشيء على نحو اعلم. أما إذا كان العقل يدرك الشيء على نحو افعل أو لا تفعل يسمى بالعقل العملي. إذن الإنسان يمتلك قوتين، قوة نظرية وقوة عملية، وهذا لا يعني أن الإنسان يمتلك عقلين، يعني عقل في الجزء اليسار من الدماغ وعقل في الجزء اليمين من الدماغ. لا لا، القوة العاقلة قوة واحدة، ولكن الفرق بين العقل النظري والعقل العملي في نوعية المدرك. إذا كان العقل يدرك الشيء بنحو أن يعلم، هذا يسمى بالعقل النظري، أما بنحو افعل أو لا تفعل، يعني جانب العملي، يسمى بالعقل العملي. مثلا لاحظ معي، الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى، ما معنى أن العقل أدرك وجود الله؟ يعني علم بأن الله موجود، علم بأن الله موجود، فهذا يسمى بالجانب العلمي، الجانب النظري، فقد دوره يقتصر على العلم. أما إذا أدرك وجوب الصلاة، ما معنى أقم الصلاة؟ يعني افعل الصلاة. ما معنى يحرم الكذب؟ يعني ماذا؟ لا تفعل. كل شيء يستبطن افعل كأقم الصلاة. ما معنى أن العقل أدرك حسن العدل؟ ما معنى حسن العدل؟ يعني افعل العدل، لأنك فقط تدرك أن العدل من الأمور لا بمعنى افعل العدل. إذن إدراك العقل للعدل ولقبح الكذب، يعني لا تفعل، قبح الكذب بمعنى لا تفعل، هذا من مدركات العقل العملي. أما الاعتقادات هذه من مدركات العقل النظري، يعني الاعتقاد بوجود الله، الاعتقاد بوجود بصفات الله تبارك وتعالى، أنه حكيم، أنه متكلم، أنه عالم، هذا كله من شؤون العقل النظري. فنقول ما ينتجه، التفت جيدا، ما ينتجه العقل النظري يسمى بالحكمة النظرية، وما ينتجه العقل العملي يسمى بالحكمة العملية. إذن عندنا حكمة نظرية وعندنا حكمة عملية. فالحكمة النظرية ما ينتجه العقل النظري، يعني الذي يقتصر على دور العلم والمعرفة، دوري أن أعلم وأعرف ما هو الحق. وما ينتجه العقل العملي يسمى بالحكمة العملية، ودورها إما أن تفعل أو لا تفعل، اعمل أو لا تعمل، جانب الصدق يعني اعمل، جانب الكذب لا تعمل، جانب الخيانة لا تفعل، جانب الأمانة افعل، جانب العدل افعل، جانب الظلم لا تفعل. إذن هذه العناوين، إدراك العقل للظلم، للعدل، للأمانة، للخيانة، للكذب، للصدق، كلها تستبطن حيثية إما أن تفعل وإما أن لا تفعل، لهذا يعبر عنها بالحكمة العملية. أما الاعتقادات الأخرى التي لا تستبطن حيثية الفعل أو حيثية الترك، هذه كلها أمور نظرية. إذن هذه هي الحكمة. فإذا قيل الدين، يراد من الدين ما يشمل الحكمة النظرية وما يشمل الحكمة العملية. ما يشمل الحكمة النظرية هو المعبر عنه بأصول الدين، وما يشمل الحكمة العملية هو المعبر عنه بفروع الدين. لهذا نحن منذ كنا أطفال نقرأ أصول الدين الخمسة وفروع الدين العشرة. لاحظ، فروع الدين كلها حكمة عملية. الصلاة يعني افعل، الصوم افعل، الحج افعل، الزكاة افعل، الخمس افعل، الأمر بالمعروف، النهي عن الأمر بالمعروف افعل، النهي عن المنكر افعل، جانب البراء افعل، جانب الولاء افعل، وهكذا. إذن فروع الدين كلها تستبطن جانب افعل، وإذا استبطن الإدراك حيثية الفعل عبر عن ذلك بالحكمة العملية. أما التوحيد، أما العادل، أما النبوة، يعني الاعتقاد، العلم بوحدانية الله، العلم بمبدأ الإمامة، العلم والتصديق بجانب العدل والمعاد وما شابه ذلك. فأصول الدين تمثل حيثية الحكمة النظرية، وفروع الدين تمثل جانب الحكمة العملية. الحكمة النظرية هي التي يصطلح عليها بالرؤية الكونية، أما الحكمة العملية هي التي يصطلح عليها بالرؤية الأيديولوجية. إذن عندنا الرؤية على قسمين، رؤية كونية ورؤية أيديولوجية. ما هو الفرق بين الرؤيتين؟ نقول الرؤية الكونية يراد بها معتقدات الإنسان، سواء كانت تلك المعتقدات تطابق الواقع أو كانت تلك المعتقدات لا تطابق الواقع. لهذا الذي لا يؤمن بالله يؤمن بالمادة، يؤمن بالشمس، يؤمن بالقمر، يؤمن بالكون، نقول رؤيته الكونية يعني معتقده هو الإيمان بالمادة. أما الذي يؤمن بالله نقول رؤيته الكونية بمعنى معتقده هو الإيمان بالله. إذن مرادنا من الرؤية الكونية معتقدات الإنسان، أفكار الإنسان التي يؤمن بها، التي يصدق بها، وليس المراد من الرؤية الكونية هو الإيمان بالكون وما في الكون. الرؤية الكونية اصطلاح يراد به معتقدات وأفكار الإنسان. أما الرؤية الأيديولوجية يراد بها سلوك الإنسان وأفعال الإنسان، يعني أيديولوجية الإنسان يعني حركة الإنسان، فعل الإنسان، سلوك الإنسان. يقال هذا سلوكه العملي، يعني أيديولوجيته العملية. إذن عندنا حكمتان، نظرية ترتبط بجانب العلم والمعرفة، عملية ترتبط بجانب الفعل والعمل. الحكمة النظرية معتقدات الإنسان، ما يعلم به الإنسان يطلق عليها بالرؤية الكونية. أما الرؤية الأيديولوجية يراد بها سلوك وحركة الإنسان. إذن لهذا يقال الدين هو مجموع رؤيتين، رؤية كونية ورؤية أيديولوجية. عندما نقول الرؤية الكونية تعني معتقدات الإنسان، المعتقدات عند الإنسان على نحوين، معتقدات كلية، معتقدات جزئية، يعني مشخصة بزمان معين، بوضع معين، في إطار معين. هل يراد مطلق معتقدات الإنسان الكلية كالإيمان بوجود الله، كالإيمان بالنبوة، أو أنها تختص، هل تشمل مطلق المعتقدات كلية كانت أو جزئية، أو تختص فقط بالكلية؟ لا، الاصطلاح الرؤية الكونية يختص بالمعتقدات الكلية، لا يشمل المعتقدات الجزئية المؤقتة في هذه الساعة في هذا المكان. خب أنا أعتقد بدخول الإنسان في هذا الصف، هذا معتقد، لكن هذا معتقد يسمى بالمعتقد الجزئي لأنه مرتبط بدخول هذا الشخص بعينه في هذا الوقت بعينه في هذا المكان بعينه، هذا لا يسمى رؤية كونية للإنسان. يراد رؤية كونية للإنسان يعني معتقدات كلية للإنسان. أيضا سلوك الإنسان بمعنى الرؤية، إذا قلت أيديولوجي يعني سلوك الإنسان، فعل الإنسان، حركة الإنسان، حركة الإنسان تارة تكون حركة كلية، تارة تكون حركة عندما يقال من أديولوجية المسلمين الحج إلى بيت الله. الحج إلى بيت الله ماذا يعني؟ أديولوجية خاصة بإنسان معين أو أنها أديولوجية عامة لكل المسلمين؟ أديولوجية عامة، فعل عملي عام ينطبق على كل مسلم. عندما يقال من أديولوجية الإسلام العدل والسماحة، فالناس على صنفين، أو الأخوة على صنفين، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. نظير لك في الخلق إشارة إلى مبدأ التسامح ومبدأ العادل. إذن عندما يقال هذا الدين من أديولوجيته مبدأ المسامحة والإنصاف والرفق بالرعية، هذا كله سلوك ماذا؟ سلوك عملي، سلوك عملي. هذه أديولوجية عامة في الإسلام لكل إنسان مسلم. أما أن الإنسان حركته دخوله إلى الصف، تناوله الطعام، هذا لا يسمى أديولوجية إنسان. إذا نريد من الأديولوجية السلوك الكلي، الحركة العامة التي لا تختص بشخص بعينه. إذن الرؤية الكونية تساوي وتساوق وترادف المعتقدات الكلية، المعتقدات الكلية حول الكون، يعني الله تبارك وتعالى خالق الكون، حول الإنسان احتياج الإنسان إلى النبوة وإلى الإمامة، وحول السبيل عالم الآخر، وسوف يأتي توضيح ذلك لاحقا. وأيديولوجية الإنسان تعني الحركة الكلية للإنسان، يعني جانب الفعل الذي لا يختص بإنسان دون إنسان. إذا اتضح لنا ما هو المراد من الرؤية الكونية، ما هو المراد من الرؤية الأيديولوجية، يأتي هذا السؤال: ما هي طبيعة العلاقة بين الرؤيتين، بين الرؤية الكونية وبين الرؤية الأيديولوجية؟ أو لك أن تقول: ما العلاقة بين الحكمتين، الحكمة النظرية والحكمة العملية؟ نقول: العلاقة بينهما علاقة الانبثاق والتوليد، بمعنى أن جميع أفعال الإنسان، جميع حركة الإنسان في هذا العالم كلها منبثقة ووليدة معتقدات الإنسان، أي الرؤية. لا يتحرك الإنسان حركة ما إلا من خلال ما يؤمن به، يعني ما يعتقده. فتجد هذا الإنسان إنما يتحرك نحو الصلاة لأنه يعتقد بوجوب طاعة الله، يعتقد بوجود الله، يعتقد بوجوب الصلاة، لهذا تحرك نحو الصلاة. ذاك الإنسان لماذا لا يصلي؟ لماذا لا يصلي؟ الصلاة وعدم الصلاة جانب عملي. لماذا لا يصلي؟ لماذا لا يفعل؟ نقول: عدم فعله للصلاة لأنه لا يعتقد. وهذا معنى ما يقال أن الرؤية الأديولوجية عند الإنسان كلها تنبثق عن الرؤية الكونية. أبسط لك العبارة، قل: أن حركة الإنسان، أن سلوك الإنسان، أن أفعال الإنسان كلها وليدة ماذا؟ وليدة معتقدات الإنسان. لهذا هذا الذي يفجر نفسه، لماذا يفجر نفسه؟ لأنه يعتقد أن هذا التفجير هو طريقه إلى الجنة. ولهذا نحن دائما نكرر هذه العبارة: إنما يكون إصلاح الأمة أو إصلاح الإنسان وإصلاح الآخر لا عن طريق المناقشة في أفعال الناس. قبل لا تناقش في أفعال الناس، إنما دائما المناقشة الصحيحة أين تنصب؟ في المعتقد الذي انبثق عنه هذا الفعل، تولد عنه هذا الفعل. هذا الفعل نتج عن معتقدات. لهذا جانب الأمر بالمعروف، جانب النهي عن المنكر، يجب أن يكون متجها إلى ماذا؟ إلى معتقدات الإنسان الذي يتولد عنها الجانب الحركي والفعلي. لماذا؟ لأنه من الواضح، هذا الذي يأتي ويقف أمام ضريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرفع يديه أمام الضريح ويتوسل بالنبي إلى نتوسل إلى الله، المجيب المدعو هو الله تبارك وتعالى، ولكن وابتغوا إليه وسيلتنا إلى الله والنبي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا هذا الإنسان يقف ويدعو ويتوسل بالنبي؟ مو يتوسل إلى النبي، يتوسل بالنبي إلى الله تبارك وتعالى. إذا قلنا يتوسل بالنبي، إنما هذا السلوك العمل يمارسه الإنسان المسلم نتيجة الاعتقاد بأن هذا النبي حي، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا أن نأخذ أولياءه وسطاء، نجعلهم وسطاء لله، نجعلهم وسطاء بيننا وبين الله تبارك وتعالى. خب تأتي وتقول وتمارس الضغط السلوكي العملي على هذا الفعل، هذا لن يغير قناعة الإنسان. إذا أردت أن تناقش، ناقش هذا الفعل من خلال المعتقد الذي تولد عنه هذا الفعل. نحن إنما نمشي إلى الحسين، نزور الحسين في 40 الإمام الحسين عليه السلام، لأننا نعتقد بالحسين، بحبنا للحسين، نعتقد بأن الحسين شفيع يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما أنك تفخخ، أما أنك تفجر الزائرين من أجل منعهم، هذا لن يكون رادعا البتة، لأن هذا وليد اعتقاد. تريد أن تغير، تعال ناقش المعتقد. فبمجرد أن يتزلزل معتقد الإنسان، ماذا؟ يزول الفعل أوتوماتيكي. هذا هو المناقشة الصحيحة. لهذا جميع سلوك الإنسان هي وليدة عن هذا المعتقد، هذه الرؤية الكونية، وهذا ما تشير إليه الحقيقة القرآنية. الله تبارك وتعالى عندما يقول أرأيت الذي يكذب بالدين، التكذيب بالدين يمثل رؤية كونية، لأن التكذيب بالدين يمثل عدم الاعتقاد والتصديق، يعني اعتقاد وتصديق، رؤية كونية. هذا التكذيب بالدين ماذا تولد عنه؟ فذلك الذي يدع الذي ينهر اليتيم، هذا جانب ماذا؟ جانب عملي. هذا الجانب العملي تولد عن ماذا؟ من أين جاء؟ من أين نشأ؟ من التكذيب، من الاعتقاد. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. إذا نهر اليتيم، سلب حق اليتيم، هذا وليد عدم التصديق بالدين. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يصنف العباد يقول هناك من يعبد الله تبارك وتعالى طمعا في جنته أو خوفا من ناره أو لأنه وجده أهلا للعبادة فعبده، أي عبد الله تبارك وتعالى. لاحظ معي، من يجعل حدود علمه بعبادة الله حدود معتقداته بالعبادة من أجل الوصول إلى الجنة. إذن هذا فقط وفقط سوف تقتصر حركته العملية على الإتيان بالواجب وترك أما الذي يعبد الله من خلال أنه هو المنعم، أنه لأنني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، إذن حركة الإنسان نحو الله تقتصر على الإتيان بالواجب وترك المحرم أم تتعدى ذلك؟ تتعدى ذلك، يلتزم بالنوافل يترك المكروه. إذن لاحظ تصنيف الإمام العبادة نحو الله تبارك وتعالى على أساس ماذا؟ معتقدات الناس. وأتذكر ضربت لكم هذا المثل في دروس ماضية، قلت لكم من يذهب إلى الحج على صنفين، بعضهم يعتقد أن الحج مجرد فريضة، إذن هذا هو اعتقاده، إذن هو همه ألا يفعل ما يفسد الحج كصورة فقهية، يلتزم بجميع تروك المحرمات. ولكن من يذهب وفي اعتقاده أن الحج أعمق من كونه صورة فقهية، الحج يعني التلبية، والتلبية يعني الاستجابة، والاستجابة يعني الانقطاع التام إلى الله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك يعني لا استجابة إلا إلى الله تبارك وتعالى، لا انقطاع إلا إلى الله تبارك وتعالى. الحج ليس مسألة فقهية صورة فقهية، هذا الإنسان يسقط عنه التكليف، لكن مرحلة القبول ومرحلة الطاعة ومرحلة آثار الحج والأبعاد المعنوية للحج، هذا يحتاج أن الإنسان يفعل الحج من خلال معتقد آخر غير المعتقد التكليفي الفقهي. هذا معنى أن سلوك الإنسان دائما هو وليد المعتقد. هذه هي العلاقة، وسوف نقف عليها أيضا أكثر تفصيل في البحث القادم. جيد، إذن اتضح لدينا أن الدين يمثل رؤيتين، الرؤية الكونية والرؤية الأيديولوجية، والمراد من الرؤية الكونية الجانب الاعتقادي، فالدين جانب اعتقادي وجانب عملي وهو يمثل الرؤية الأيديولوجية. إذن مرادنا من الدين كل ما يحمل اعتقادا، ولكن اعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى، لهذا يقابله ماذا؟ اللا دينيين أو غير المتدينين. نريد من غير المتدين مو هذا الذي يسمع الغناء أو أنه مثلا يشرب الخمر أو لا، نريد من اللا دينيين في مصطلح علم العقيدة والكلام ذاك الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى نقول هذا من فئة اللا ديني، والذي يؤمن بالله تبارك وتعالى هذا يعبر عنه بالمتدين، المتدين في علم الكلام غير المتدين في علم الأخلاق. المتدين في علم الأخلاق يعني الذي يلتزم بالواجبات وترك المحرمات، ولهذا من يفعل المعصية يقال هذا ليس ملتزما، ليس متدينا. لهذا قلنا الدين تأتي بمعنى الإلزام والالتزام، غير متدين يعني غير ملتزم. لكن في علم الكلام عندما يقال دين يعني من يؤمن بالرؤية الكونية الصحيحة، أي الإيمان بالله تبارك وتعالى، وعلى ضده غير المتدين الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. إذن جانب الدين إما حكمة نظرية وإما حكمة عملية. الحكمة العملية سلوك الإنسان، أفعال الإنسان، أديولوجية الإنسان تتمثل في ثلاثة. الجانب الأول علم الأخلاق، علم الأخلاق جانب عملي، الزهد الورع التقوى هذا كله جانب عملي. الأخلاق شؤون الدولة هذا جانب عملي، وأيضا شؤون الأسرة على صعيد الفرد والمجتمع هذا كله جانب عملي. هذا الجانب العملي أستطيع أن أدعي أن الكتاب الذي يمثل جميع هذه العناوين الثلاثة، عنوان الأخلاق وشؤون الدولة وشؤون الإنسان والمجتمع، هو رسالة الفقيه. هذه الرسالة العملية للفقيه تمثل جانبا عمليا، هذه أيديولوجية الإنسان. لماذا؟ لأن تجد أن هذه الرسالة تتضمن أبوابا خاصة بالدولة وأحكام الدولة، تتضمن أحكاما فقهية عملية خاصة بجانب الأخلاق، تتضمن أحكاما فقهية خاصة بجانب الجانب الإنساني والفردي والمجتمع والأسرة. إذن هذه هي الأيديولوجية. أما الرؤية النظرية، الرؤية الاعتقادية، منها علم الإلهيات. ما هو المراد من الإلهيات؟ الإلهيات على قسمين. إذن اتضح، أريد أن يتضح هذا المعنى، أن الجانب العملي يتمثل في قنوات ثلاث: قناة الأخلاق، قناة شؤون الدولة، قناة شؤون الأسرة والمجتمع. أما الجانب النظري من أهم قنواته علم الإلهيات. الإلهيات يعني جمع الإله، إلهيات يعني من الله تبارك وتعالى. نقول هذا التعبير بالجمع غير دقيق، تفت جيدا. الإلهيات على قسمين، عندنا إلهيات بالمعنى الأعم وإلهيات بالمعنى الأخص. ما هو الفرق بينهما؟ الإلهيات بالمعنى الأعم هو الذي يبحث عن مطلق الوجود، كل شيء يصدق عليه أنه وجود يبحث عنه الإلهيات بالمعنى الأعم. أستطيع أن أعبر لك أن الإلهيات بالمعنى الأعم هو العلم الذي يتكفل به علم الفلسفة. الفلسفة، لاحظ معي، تبحث عن وجود الله، ولكن أيضا تبحث عن أحكام وجود الممكن كالإنسان، تبحث عن العلة وعن المعلول وعن الحادث وعن القديم وعن المتغير وعن الثابت وعن الإمكاني وعن الوجوب. إذن علم الفلسفة لا يختص بالبحث عن الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا من أهم مقصده، من أعلى مقاصده، ولكن أيضا يبحث عن أحكام الممكن. هذا الممكن يحتاج إلى علة، هذا الممكن حادث، هذا الممكن فقير، هذا الممكن مادي، هذا أيضا بحث تهتم به الفلسفة. إذن الفلسفة تختص بوجود الله أو أعم من ذلك؟ أعم من ذلك، لهذا يعبر مطلق الوجود. ما هو المراد من مطلق الوجود؟ يعني الوجود الذي يعم الله تبارك وتعالى ويعم مخلوقات الله. وعندنا إلهيات بالمعنى الأخص، وهي خصوص البحث لا عن مطلق الوجود بل عن الوجود المطلق. إذن ما الفرق بين مطلق الوجود وبين الوجود المطلق؟ نقول مطلق الوجود يشمل الله موجود، الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود، لكن وجود الله تبارك وتعالى وجود غني، أما وجود الإنسان والشجر والبقر وجود فقير محتاج إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذا موجود وذاك. أما الوجود المطلق الذي لا يحد بحد ينحصر في وجود الله تبارك وتعالى. علم العقائد يبحث عن مطلق الوجود، أي ما يشمل الإنسان الواجب والممكن، أو يختص بوجود الله، يختص بوجود الله تبارك وتعالى. ولهذا يقال علم الكلام هو العلم الذي يبحث عن الوجود المطلق. ما معنى مطلق؟ يعني وجود الله لا يحده حد. أما الذي يبحث عن مطلق الوجود هو علم الفلسفة. هذا هو الفرق بين مطلق الوجود وبين الوجود المطلق. فيتضح أن علم الكلام يبحث أولا في الحكمة النظرية أو في الحكمة العملية. الحكمة النظرية عن الجانب الاعتقادي. أي الجانب الاعتقادي كثير، هذا المنطق من الجانب الاعتقادي، لكن الاعتقاد فقط وفقط حول الوجود لا يبحث عن الرياضيات، لا يبحث عن الكيمياء، هذه كلها جانب اعتقادي، لكن يبحث عن خصوص المعتقد الذي يرتبط بوجود إله الكون. ولهذا قلنا هو البحث الذي يبحث عن وجود خالق الكون وصفاته، وهذا هو المراد من الإلهيات بالمعنى الأخص. إلهيات بالمعنى الأعم يعني مطلق الوجود، واجب ممكن، علة معلول، حادث قديم، متغير ثابت. أما الوجود المطلق هو الوجود الذي ينحصر بالله تبارك وتعالى. إذن هذا هو مرادنا من علم الكلام، فهو علم يبحث عن الرؤية الكونية الصحيحة التي تنبثق عنها ماذا؟ الرؤية الأيديولوجية. هذا هو مرادنا من علم الكلام. فقط يبقى أن أشير إلى هذا، ما هو الفرق بين الدين والشريعة؟ لأن الكلام ما هو الدين؟ لاحظ معي، الدين اتضح معنا أهم خصوصية من خصوصيات الدين خصوصية الثبات. إن الدين عند الله يستحيل أن يعرض تغير في الدين. لماذا؟ لأن الدين يمثل الجانب الاعتقادي بوجود الله، بأفعال الله، بصفات الله، وهذا لا يقبل التغيير والتبدل. إذن نظرية التغير المتغير والثابت أو نظرية الزمان والمكان التي تطرح في علم الفقه هذه لا تشمل الدين، إنما تشمل الشريعة. الشريعة تعني المنهاج والأسلوب الصحيح للوصول إلى الدين، إلى الله تبارك وتعالى. الشريعة يمكن أن تتغير نتيجة تغير الزمان والمكان، يمكن أن تتطور، يمكن أن يكون الوصول إلى الدين عبر أسلوب معين، بعد ذلك يأتي أسلوب آخر. ولهذا ورد أنه لكل نبي ماذا؟ شرعة ومنهاجا. كل نبي له شريعة معينة، يقال شريعة نبي الله إبراهيم، شريعة نبي الله عيسى، شريعة نبي الله موسى، شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان حراما في شريعتين قد يكون حلالا في شريعة أخرى، وما كان حلالا في شريعة قد يكون حراما في شريعة أخرى. الشريعة بمعنى الطريقة والأسلوب والمنهج. إذن الشريعة يمكن أن تتصف بالتغيير وبالتبديل وبالتطور، ولكن الدين لا يقبل التغير والتبدل. إن الدين عند الله الإسلام، دين واحد. الإنسان فطر على الدين، أي على معرفة الله تبارك وتعالى، ومن خصائص الفطرة الثبات وعدم التغيير. لهذا من اللطيف جدا أنه لم تجمع مفردة الدين إلى أديان، لا في الرواية، لا في القرآن الكريم، لماذا؟ لا يوجد عندنا نقول أديان، وإن كان المصنف هنا بحسب الترجمة جاء كلمة أديان، ولكن في القرآن الكريم لا توجد كلمة أديان، ولكنه في ورد عندنا عنوان شرائع. الشرائع يمكن أن تجمع لكل شرعة ومنهاجة. إذن الشريعة يمكن لكل جعلنا شرعة ومنهاجة. إذن هذا له شريعة، هذا له شريعة، فالمجموع شرائع. أما لا يقال هذا عنده دين وذاك عنده دين آخر، الدين واحد، الدين واحد. لا يقال أديان عندنا، دين واحد، الدين الصحيح ودين واحد. نعم يمكن أن تكون أديان بمعنى دين صحيح ودين غير صحيح. هذا هو مراد المصنف، أديان يعني عندنا دين صحيح ودين غير صحيح، أما الدين الصحيح واحد، ولكن عندنا شرائع كلها صحيحة. شريعة موسى صحيحة، شريعة عيسى صحيحة، شريعة نبينا صحيحة صلوات الله عليهم وسلامهم أجمعين، كلها صحيحة. ولكن لا يقال دين صحيح ودين آخر صحيح، الدين الصحيح. إذن المراد من الشريعة الطريقة والأسلوب، أما الدين هو ذاك الجانب الاعتقادي. لاحظ معي ما جاء به النبي كنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يلحظ بثلاث لحاظات. تارة يلحظ على أساس ما يترتب عليه من جزاء والتزام وطاعة، وهذا ما يصطلح عليه بجانب الدين، لأن الدين يأتي بمعنى الطاعة والالتزام. اللحاظ الثاني ما هو؟ أن يلحظ ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أساس أنه مورد يستسقي الإنسان منه فكره، وهذا ما يصطلح عليه بجانب الشريعة. يقال وردت الإبل إلى، يعني ما معنى وردت إلى الشريعة؟ يعني وردت إلى ما تستسقي منه، فما جاء به النبي يستسقي الإنسان منه فكره وطريقه، فيسمى بالشريعة. اللحاظ الثاني أن يلحظ ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أساس أنه إملاء من الله، أملي على النبي، فيسمى جانب الملة. إذن الملة مأخوذة من الإملاء، الإملاء بمعنى الكتابة. ولهذا عندنا عنوان الدين، عنوان الشريعة، عنوان الملة. لهذا على ما في ذهني السيد الشهيد في بداية الحلقة الأولى في علم الأصول يقول إن الإنسان آمن بالله والدين والشريعة أو الملة، يذكر هذه الكلمات، وهذا هو الفرق فيما بينها، هذا هو الفرق بين الدين والشريعة والملة. فتلخص عندنا في الجهة الأولى من البحث أن علم الكلام هو علم يبحث عن الرؤية الاعتقادية الصحيحة التي تنبثق عنها حركة الإنسان، والمراد من الرؤية الاعتقادية أصول الدين، والمراد من أصول الدين عبارة عن الإيمان بوجود الخالق وصفاته وأفعاله. يأتي الكلام لاحقاً في الجهتين الأخيرتين. موضوع علم الكلام، الغاية المترتبة على علم الكلام. تم الكلام في الكلام بالصلاة على خير الأنام محمد. اللهم صل على محمد.